بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عند من السؤال؟ عندك؟ ايش اخذنا بالامس؟ ما هي شيء. لو كان عندي رقم واحد منكم لما اتصلنا نجي فتحي اخذ درسه، كان طيب، كان عندي مرض. لو عرف انني مشغول اخذ درسه.
حتى هو كان مريض امس.
طيب السؤال الذي بعده عند من؟ عندك الذي خلفك الصومالي. ما هو القول الفصل في مستدرك الحاكم؟ هل ما أخرجه صحيح ولو على شرط الشيخين، أم أنه أحاديث موضوعة كما قال بعضهم؟ إيش القول الفصل فيه؟ لا، عند الصومالي. طيب الوهم فيه أكثر أم الصواب؟ الوهم فيه أكثر. الوهم فيه أكثر من حيث قوله على شرط الشيخين، هذه العبارة الوهم فيها أكثر. وأما من حيث أنه يعني الصحيح فيه أكثر أم الضعيف، فالصحيح والحسن أكثر من الضعيف. طيب، وما قاله بعضهم أنه لم يجد شيئا على شرط البخاري ومسلم عندك، صواب هذا؟ ما هو صواب، بل قد وجد ما هو على شرط البخاري ومسلم. والقول بأن فيه أحاديث موضوعة صواب ولا ما هو صواب؟ عند الحضرمي فيه أحاديث موضوعة. من هو الذي جمعها؟ فقال وصلت إلى 100 الذهبي. وهل هي 100 فقط كما قال؟ قد تزيد على 100، قد تزيد على 100. قول الإمام الشافعي لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، هذا الكلام صواب أم ليس بصواب؟ يعني صواب، والمراد به قبل البخاري ومسلم. أما إذا كان بعد البخاري ومسلم فليس بصواب، لكن الشافعي أرفع طبقة. طيب، قصة الإمام مالك مع المنصور، هل ثبتت أنه طلب منه أن يجمع الناس على كتابه الموطأ الصومالي؟ ثبتت، لكن فيها بعض الألفاظ المنتقدة، وإلا ثبتت صح. من صححها؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا كان يرى أن هذا القصة صحيحة. تذكرون ممن شرح الموطأ؟ عندك؟ لا، الذي خلفك. ممن شرح الموطأ تذكر أحدا؟ ها؟ من؟ ابن عثيمين شرح الموطأ، متأكد؟ كم مجلد؟ طيب، إذا كان هناك شرح العثيمين أنا ما أشهر شرح الذي هو كالنار على علم، كما يقول نار على علم، شرح ابن عبد البر، وهو اسمه لا بس من الشرح عند البيضاني التمهيد. وهل شرح أيضاً شرح آخر الاستذكار؟ طيب، ومن هو الذي نشر مذهب الإمام مالك في المغرب والأندلس؟ من هو؟ من؟ ارفع صوتك. ابن عبد البر. ابن عبد البر يقولون أحسن من اعتنى بكتب المالكية أو بالموطأ، لكن أكثر من نشر مذهب مالك. ابن حزم أشد أعداء المالكية، كان يقول عن ابن عبد البر، يعني كان يتكلم في ابن عبد البر وفي غيره. ابن وهب، عبد الله بن وهب. طيب، من هو الذي سمى كتاب الترمذي الجامع الصحيح؟ من هو عندك؟ وهذا صواب، فيه تساهل بدليل في بعض الأحاديث المنكرة، وأيضا يا حيدر، نعم أحسنت، الترمذي نفسه أنكر بعض الأحاديث، ذكرها وتكلم عنها بأنها أحاديث منكرة أو ضعيفة، فهذا فيه رد على من سماه الجامع الصحيح، فصاحبه أعرف به، كما يقولون صاحب الإبانة يعترف بالأخطاء وغيره يمدحها. طيب، وهذا كذلك الترمذي يحكم عليها بالنكارة وغيره يقول الجامع الصحيح. طيب، وسنن النسائي أيضا من أطاق عليها بأنها يقال لها الصحيح؟ مدين، وين مدين؟ هات الخطيب البغدادي ومن؟ وابن السكن. هذا صواب؟ فيه تساؤل، لماذا يا محمد؟ لا، لماذا كان هذا تساهل؟ وصفه بالصحيح فيه تساهل او فيه شيء من المبالغة عندك؟ اما الموضوع ما، لكن فيه احاديث منكرة، فيه احاديث ضعيف، وفيه رواه مجروحون ومجهولون وهكذا. طيب، والقول بان النسائي له شرط اشد من شرط الصحيح، كلام صواب هذا؟ ليس بصواب، وانما إنما لا يترك الرجل حتى يجمع الجميع على تركه. ومن هو الذي قال هذا القول؟ من هو الذي قال هذا القول؟ من؟ ابن حجر فيش؟ والذي قال بأن النسائي له شرط أشد من شرط مسلم؟ لا، ما ابن حجر. طيب، ابن كثير رحمه الله، سيأتينا ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول أحاديث في النسائي فيها رواه مجهولون وفيهم يعني منهم مجهول عين أو حال أو مجروح وحديث ضعيف ومعللة، تكلم عنها في أي كتاب؟ وين الأحكام الكبيرة هذا؟ بعضه الموجود شيء يسير مطبوع 3 مجلدات مأخوذة من الجزء الثالث، من الجزء الثالث من تجزئة المؤلف، هكذا قال الذين حققوه، وهو كتاب عظيم جدا. والمطبوع ما هو إلا الأذان والمساجد وصفة الصلاة ونحو هذا الأبواب، ومع هذا أنا مررت عليها 3 مجلدات ما فيها الكلام هذا، لعله في موضع آخر، لأن الكتاب كبير جدا كبير، وهذه 3 المجلدات فيها فوائد عظيمة جدا، ربما يتوسع في مثلا البسملة، الكلام على البسملة والجهر بها وهل هي آية من القرآن، لو انفردت لكانت في رسالة من كتاب الأحكام من 3 المجلدات. وهكذا تكلم على أحكام المساجد، ربما يخرج في كتاب لو انفرد، ويذكر بالأسانيد، يذكر كثير من الأحاديث بالأسانيد والآثار بالأسانيد، وهكذا صفة الصلاة، وهكذا الكلام على الكعبة وأحكامها وصفاتها واتجاه والقبلة وهكذا. لكن كما سمعت الكلام هذا الذي ذكر أنه ذكره فيه ما هو موجود في 3 مجلدات، فلعله فيما هو مفقود. طيب، شرط مسلم أو شرط النسائي، والنسائي يقول لا يترك الرجل حتى يجمع الجميع على تركه، من هم الجميع؟ ما المراد بالجميع عندك؟ المتشددون والمتوسطون، وهل يصلح أن نقول هكذا فلان من المتشددين وفلان من المتوسطين؟ هل يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ها؟ لا يصلح، ايش نقول عنهم؟ ها؟ من يزيد؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. ها، عندك يا بدر يصلح. ها، ايش معنى متشددون؟ خالفوا الكتاب والسنة، بالغوا كما فعل الخوارج، او كيف؟ ايش معنى متشددون؟ اما الاطلاق هو موجود، اذا اردت ان تنظر اقرأ سير الحديث للشيخ مقبل عند هذا الموضع، لانه ذكر هؤلاء، وانظر كتب الجرح والتعديل فانهم يذكرون فلان من المتشددين، فلان من المتوسطين، فلان من المتساهلين. ايش معنى متشددون؟ المراد أنهم الذين ربما يردون حديث الراوي بسبب غلطتين، 3 غلطات، 4 غلطات، هذا معناه، ليس معناها متشدد كما هو مفهوم عندنا. طيب، والمتوسط هو الذي هو أخف من هذا. طيب، وأما القول بأن له شرط في الرجال أشد من شرط مسلم، فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير، قال الحافظ بن طاهر سألت سعد بن علي الزنجاني، إذن هو سعد بن علي الزنجاني الذي ذكر شرط النسائي، عن رجل فوثقه، فقلت له قد ضعفه النسائي، فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قال الذهبي قلت صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم. إذن فالنسائي رحمه الله تعالى يعني عنده بعض الشروط قوية في الرجال، ومع ذلك لم يلتزم شرطه، فقد ذكر البعض المجهول. ولا أخرج البخاري ومسلم المجهولين والمجروحين، لا، إلا في الشواهد المتابعات أو المنطقة من أحاديثهم. أما النسائي فإنه ما وفى بشرطه، ولهذا لا يصلح أن يقال لسنن النسائي صحيح النسائي، مع أنه يقال سنن النسائي أقوى من غيرها. ولهذا بعضهم يرتب السنن فيبدأ بالنسائي ثم يلحقها بأبي داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه، وبعضهم يقدم سنن أبي داود، يقدم سنن أبي داود ثم النسائي. طيب، فهي من أحسن السنن. أما أنه يقال أنه يعني اشترط هذا الشرط ووفى بشرطه أنه يتشدد في مسألة الرجال، له شروط شديدة في الرجال، فلم يوفي بشرطه. هذا في السير في 411. ها؟ كيف؟ لأنه لم يعمل به الناظر في السنن يجد أنه ذكر من هم أدنى من رواة البخاري ومسلم. طيب، فلو قيل بأنه ضعف بعض رواة أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم، يقال في المقابل أيضا ذكر في سننه رواة أدنى من رواة البخاري ومسلم، بل فيهم جرح. الحادي 411 في ترجمة النسائي 131، هذا ما هو في الأوراق، هذا الفائدة. قول سعد بن علي الزنجاني هو الذي ذكر أن شرط النسائي أن له شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، ما هو مسلم فقط. ها؟ طيب، والأخ مدين يقول موجود الفائدة هذه عنده في النسخة، ولعله أخذها من الحلبي. الحلبي ما ذكر الفائدة لكن ذكر المرجع، وأنا أخذتها من المرجع. طيب، إلى الحلبي ذكر في الحاشية قال قارن بتعليق الذهبي الحافظ في السير 411. قال رحمه الله تعالى: مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني، له كتاب اسمه خصائص المسند ذكر ذلك فيه كما هو في الحاشية عندنا هنا، خصائص المسند ذكر هذا الكلام فيه عن مسند الإمام أحمد، لكن لم يكن بنفس اللفظ الذي ذكره ابن كثير. قال عن مسند الإمام أحمد: إنه صحيح فقول ضعيف. الآن المديني هذا يقول ما في مسند أحمد أو مسند أحمد صحيح، ابن كثير يقول هذا القول ضعيف، لكن ذكر المحقق هنا أن الكلام الموجود في خصائص المسند ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ أنه قال: إنما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا ولم يورد فيه إلا ما صح عنده. إذن هل هو نفس الكلام الأول أن الذي ذكره الكثير؟ ما هو نفسه. المديني في كلامه في خصائص المسند إيش يقول؟ ينقل عن أحمد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتاط في الأحاديث التي ذكرها في المسند، وأنه لم يرد إلا ما يراه صحيحا. أي من هو الذي ما يراه إلا صحيحا؟ الإمام أحمد. هل معناه أن المديني يقول مسند أحمد صحيح؟ أما في خصائص المسند فلم يقل هذا، ولكن لو وجد في مكان آخر لعل ابن كثير رحمه الله تعالى وجد للمديني كلاما بناء على ما نقله عن أحمد يرى أن المسند صحيح فنعم. أما قوله بأن المسند صحيح سواء ثبت عن هذا المديني أو لا فليس بصواب. وأما قوله أيضا نقلا عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد احتاط، نعم إنه احتاط في الأحاديث التي في أسانيدها ومتونها، ولهذا ذكروا أنه بعد أن جمع المسند أخذ ينقحه ويضرب على بعض الأحاديث التي يرى أنها فيها علة يخدشها يضرب عليها. طيب، وأما أنه لم يرد فيه إلا ما صح عنده فهذا يقال في الغالب، وإلا فإنه ذكر أحاديث هو نفسه ربما أعلها. إذن فكلام أبي بكر المديني محمد بن أبي بكر كلام أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني إن قال بأن مسند أحمد صحيح فليس بمقبول، وإن نقل عن أحمد أنه ما يذكر إلا ما هو صحيح عنده فهذا أيضا يقال أيضا في الغالب. طيب، إذن فمسند أحمد هل كله صحيح؟ لا. هل فيه أحاديث موضوعة؟ سيأتي. قال: فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ك كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى الناس فيه على ثلاث أقوال. القول الأول ما هو؟ قول المديني. إيش يقول المديني؟ صحيح، هذا على نقل ابن كثير. أما على ما وجد في كتاب خصائص المسند فإنه يقول هذا رأي الإمام أحمد. طيب، القول الثاني أن مسند الإمام أحمد فيه أحاديث موضوعة، وهذا قول من؟ قول من؟ ابن كثير. وأيضا قول ابن الجوزي، قول ابن الجوزي، فإنه ذكر أحاديث مسند الإمام أحمد. طيب، القول الثالث التوسط، وأن مسند الإمام أحمد الأصل فيه الصحة، وقد توجد فيه الأحاديث المنتقدة، وقد توجد فيه الأحاديث التي فيها يعني موضوعة. لكن ما معنى موضوعة؟ قال الحافظ ابن حجر ليست من طريق الكذابين. وأنتم تعلمون أن الأحاديث الموضوعة إما أن تكون من طريق الكذابين، وإما أن تكون من طريق بعض الرواة الذين وهموا فيها أو اشتدت غفلتهم أو أصحاب العبادة والزهد، ويكون حديث موضوع وراويه ما هو كذاب، راويه ما يقال له كذاب. فما في مسند أحمد الأحاديث الموضوعة من هذا الباب، ولهذا دافع عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فألف كتاب بعنوان إيش؟ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. أراد الرد على من؟ على ابن الجوزي. الرد على ابن الجوزي الذي ذكر أن في مسند الإمام أحمد موضوعات. فإذا قال لك قال هل فيه موضوعات؟ الجواب نعم، لكن ليست من طريق كذابين، وإنما هي من عبارة عن أخطاء من بعض أصحاب الغفلة ومن كان على شاكلتهما. طيب، وهي موجودة مثل هذه الأحاديث، وقد ذكر العراقي، والعراقي رحمه الله تعالى كأنه مؤيد من الجوزي. العراقي في التقييد والإيضاح كأنه مؤيد من الجوزي، سرد الأحاديث الموضوعة هذه التي أمامكم الآن موجودة في التقييد والإيضاح، شهداء فضائل المرو شهداء عسقلان، موجودة في حاشية أحمد شاكر أنه قال عسقلان، حديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، وهو من الأحاديث الموضوعة. وقد ذكر الشيخ الألباني أنه من طريق أبي عقال، وهو متفق على ضعفه، وقال في التقريب متروك. طيب، وأيضا حديث كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين، وهذا أيضا من الأحاديث المردودة وإن كانت في مسند أحمد. وأما البرث الأحمر فهو حديث يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرث الأحمر وبين كذا، والبرث الأحمر المراد بها بلدة قريب من حمص. طيب، وهذه موجودة عندكم في حاشية أحمد شاكر. طيب، فهذه أحاديث موضوعة، لكن كما سمعت لا يطلق القول بأنه جمع الأحاديث الموضوعة، ولا يقال كله صحيح، وإنما الأصل فيه الصحة، وأما الأحاديث الضعيفة فهي موجودة فيه والموضوعة قليلة جدا. طيب، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابه ما اسمه؟ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، وقد أضاف إليه السيوطي وعمل عليه ذيلا، الذيل الممهد على القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. طيب، السيوطي نعم عمل عليه ذيلا، الذيل الممهد على القول المسدد في الذب عن مسند أحمد الإمام أحمد. قال ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته. وهل هناك ما هو أوسع من مسند الإمام أحمد؟ هل هناك مسند أوسع من مسند الإمام أحمد؟ ها، مفقود. وأيضا مسند بقي بن مخلد، مسند بقي بن مخلد، وأيهم أقدم، الإمام أحمد أم بقي بن مخلد؟ ها، أيهم أقدم عند من؟ بقي بن مخلد الأندلسي أم الإمام أحمد؟ الإمام أحمد متأكد؟ من عنده زيادة؟ بقي بن مخلد من تلاميذ الإمام أحمد، جاء والإمام أحمد في السجن، وله قصة مع الإمام أحمد، جاء من الأندلس يريد أن يسمع بعض الأحاديث من الإمام أحمد فوجده في السجن، فعمل مشكلة حتى أدخلوه في السجن، فلما وصل إلى الإمام أحمد أسر إليه أنه جاء من أجل أن يسمع منه بعض الأحاديث، فسمع منه ما أراد في السجن، فلما خرج رحل إلى الأندلس وله قصة مع الإمام أحمد بقي بن مخلد الأندلسي، وهذا من حرصهم على الحديث، ما أراد أن يرجع إلى بلاده قبل أن يسمع ما أراده من الإمام أحمد، وما استطاع أن يدخل إلا أن يدخل إلى السجن بأي قضية بأي شيء حتى يدخل عند الإمام أحمد. قال: مع أنه لا يوازيه كتاب مسرد في كثرته وحسن سياقاته، ولهذا قد ذكر الإمام أحمد أنه قال لولده: هذا الكتاب، هذا موجود في حاجة أحمد شاكر، هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث وخمسين ألفا، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما في المسند، يعني معناه أنه ما جمع كل الصحيح، وأيضا الإمام أحمد قد أضرب على بعض الأحاديث ولم يكمل تنقيته فوجد فيه بعض الأحاديث المعلولة. قال: بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وأحمد شاكر رحمه الله يقول: هذا غلو، هذا غلو شديد أن يقال أكثر من 200 صحابي. طيب، وإنما في الغالب أنه ربما يترك بعض أحاديث بعض الصحابة لأنه قد أخرجها في مسنده عن صحابي آخر، ربما يكون هذا الصحابي ما أخرج له حديثه مثلا في البخاري والإمام أحمد ما أخرجه، لكن تجد أن الإمام أحمد أخرجه مثلا عن صحابي آخر، فيكون في الصحيح عن أبي هريرة وهو في مسند أحمد عن ابن عمر مثلا، فمن هذا الباب. ثم ليس كثير، ليس كثيرا، ولهذا قال أحمد شاكر رحمه الله: هذا القول فيه غلو شديد، مبالغة في مبالغة، أنه ما أخرج لقرابة 200 صحابي وهم في الصحيحين، هذا في مبالغة، وإنه وجد، نعم وجد بعض الأحاديث لم يخرجها، قالوا مثل حديث أم زرع، حديث عائشة في صحيح مسلم في قصة أم زرع مع أبي زرع، هذا الحديث في مسلم ما أخرجه الإمام أحمد، وأمثلة غير هذا المثال. وربما كما سمعت يكون أخرجه عن صحابي آخر وهو في الصحيح عن صحابي آخر فما أخرج له، ليس معناه أنه ما أخرج عن هذا الصحابي بالكلية، لا، وإنما الحديث الذي في الصحيح قد أخرجه عن صحابي آخر. قال: الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي، وله ترجمة في السير طيبة، وله قصيدة في أهل الأهواء، في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. طيب، الأصول الخمسة سنن أبي داود والترمذي والنسائي، طيب وابن ماجه لماذا لم يذكرها؟ قال أهل العلم: لأنها في بداية الأمر لم تذكر مع الأصول الخمسة، وإنما أول من ألحقها بالسنن هو أبو الفضل بن طاهر، أول من ألحق سنن ابن ماجه بالسنن الأربع هو أبو الفضل بن طاهر، طيب، في أطراف السنن الأربع، لهذا السلفي هذا يعني تكلم عن الثلاثة هذه ولم يدخل سنن ابن ماجه، لأن أول من أدخلها وألحقها بالسنن الأربع من هو أبو الفضل بن طاهر، أظن ما هي موجودة في الأوراق هذه الفائدة، أبو الفضل بن طاهر في أطراف السنن الأربع. فالآن هنا يقول: اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، فيقول هذا تساهل، لماذا تساهل؟ لأن فيها أحاديث ضعيفة ومنكرة شديدة الضعف، وفيها بعض الرواة المجهولون، وفيها بعض الرواة المتكلم فيهم، صح ولا لا؟ كما تقدم. لكن هذا الكلام تعقبه العراقي رحمه الله تعالى في شرحه للتقييد والألفية كما ذكر أحمد شاكر، تعقب هذا الكلام وقال: ليس مراد السلفي أنها صحيحة الأحاديث، ما هو هذا المراد، وإنما المراد أنه اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة أصولها. إيش معنى الكلام هذا؟ اتفقوا على صحة أصولها وأنها ثابتة عن الترمذي وثابتة عن أبي داود وثابتة عن النسائي، أسانيدها صحيحة إليهم، ثابتة أنها من كتب الإسلام المعتمدة، وأن هذه تعتبر الأمهات. لكن هل هذا القول بأن أصولها صحيحة هل يلزم منه أن كل ما فيها صحيح؟ لا يلزم. إذن هل هو منتقد السلفي في كلامه؟ ليس بمنتقد، ثم إنه ما أظن عبارته هكذا، ولهذا قال العراقي قال إنما قال بصحة أصولها، ما قال اتفق علماء المشرق والمغرب على صحتها هكذا مطلقا، وإنما صحة أصولها. لو قال لك قائل صحيح البخاري هل أصله صحيح، هل هو عن البخاري وهل ثبت سنده إليه؟ الجواب نعم. وهكذا مسلم، وهكذا الترمذي، هل أصله صحيح وهو ثابت عن الإمام الترمذي؟ نعم. هل كل ما فيه صحيح؟ لا. إذا فالسلفي يرى أن أصولها صحيحة، ولا يلزم من قوله بأن أصولها صحيحة أن تكون كل ما فيها إيش؟ أحاديث صحيحة. طيب، قال ابن الصلاح وهي ما هي؟ السنن الثلاث، الأصول الخمسة، مع ولو يزاد معها أيضا سنن ابن ماجة، لأنه هذا كلام متقدم. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي. والدارمي يقول شيخنا رحمه الله تعالى هي سنن ليست مسند، سنن الدارمي، وإنما قيل لها مسند واشتهرت بالمسند لأنه ذكر الأحاديث فيها بالأسانيد، وإلا فإنها سنن وترتيبها كترتيب السنن، ترتيبها كترتيب السنن على الأبواب الفقهية، لكن قيل له مسند الدارمي لأنه ذكره بالأسانيد. هذا واضح. قال وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق الرهاوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، يعني مع عدم التحري الصحيح يذكرون ما يقع لهم من أحاديث هذا الصحابي بغض النظر عن أن تكون صحيحة أو فيها علة، بينما أصحاب الكتب الست الخمسة حاولوا التحري واشترطوا الصحة، وبعضهم وفى وبعضهم لم يفي. ها؟ قيل لها مسند، سنن الدارمي قيل سميت مسند لأن الدارمي جعلها بالأسانيد، ما ذكر فيها أقوال فقهية وآراء وأبواب وآيات، لا بالأسانيد كلها، فقيل لها مسند من أجل هذا ساقها بالأسانيد. قال رحمه الله تعالى التعليقات التي في الصحيحين، هذا كله تفريعات على النوع الأول وهو الصحيح. التعليقات التي في الصحيحين والمعلق كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو الحديث الذي حذف من مبتدا اسناده راو فاكثر على التوالي، وهذا تقدم معنا في البيقوني ولا ما تقدم؟ تقدم ولا ما تقدم؟ كيف تقدم؟ في اي مكان؟ في باب الانقطاع، وان الانقطاع في السند على ثلاثه اقسام، اما ان يكون الانقطاع من اول السند وهذا معلق، واما ان يكون من اخر السند وهذا مرسل، وإما أن يكون من أثناء السند، فإن كان الساقط واحد فهو منقطع، وإن كان أكثر من واحد فينظر، إن كان على التوالي فهو معضل، وإن لم يكن على التوالي فهو منقطع. فالمعلق هو الذي حذف من مبتدأ من جهة المصنف من مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، راو فأكثر على التوالي، هذا موجود في صحيح البخاري بكثرة، ويوجد بقلة في صحيح الإمام مسلم. فلما كان الكلام على الحديث الصحيح احتاج أن يتكلم عن هذه المعلقات التي في صحيح البخاري لكثرتها ولكلام أهل العلم عليها في هذا الباب، ولأن ابن الصلاح ذكرها في هذا الموضع. قال وتكلم الشيخ أبو عمرو، من هو أبو عمرو هذا؟ من هو أبو عمرو عندك؟ ابن الصلاح، على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. طيب، وقد تقدم معنا عند أصحاب النزهة أن المعلق له صور كثيرة، قد يحذف الشيخ وقد يحذف السند إلا التابعي والصحابي، وقد يحذف السند إلا الصحابي، وقد يحذف السند كله ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحذف السند والقائل ويذكر القول، وهكذا له صور. قال الواقع في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، أي في صحيح مسلم قليلة، قيل إنها 14 موضعا، وهذا هو الصحيح كما سيأتي، 14 موضعا وقد وصلها كلها إلا واحد منها. طيب، لماذا يعلق البخاري رحمه الله تعالى المعلقات في صحيحة، وهل هي على شرطه؟ أما هل هي على شرطه فليست على شرطه، والدليل على ذلك أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى حين تتبع البخاري فانتقد بعض الأحاديث لم ينتقد المعلقات، لم ينتقد المعلقات. الدليل الثاني أن البخاري رحمه الله تعالى يسمى كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى آخر العنوان، فسماه الجامع الصحيح المسند، والمعلقات ليست مسندة، ليست مسندة بل منقطعة، إذن ليست على شرط البخاري. الأمر الثاني، لماذا يعلق البخاري الأحاديث في صحيحه؟ الجواب يعلقها لأمور كثيرة ولفوائد متعددة، ومن هذه الفوائد والأمور أنه إذا كرر الحديث، إذا تكرر الحديث في صحيحه فأحيانا حتى لا يطول الكتاب إيش يعمل؟ ما يأتي بالسند، يعلق. طيب، للاختصار، فأحيانا يعلق للاختصار لأنه قد تكرر الحديث أكثر من مرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون الحديث الذي يريده والذي هو في الباب من طريق بعض الرواة عن مشايخهم وقد اختلف في سماعه منه، فيأتي بسند معلق فيه تصريحا بالسماع ولو كان المتن ليس له علاقة بهذا الباب. يكون الأصل في الحديث الذي هو حديث الباب من طريق سند فيه راو روى عن شيخ اختلف في سماعه منه وهو بالعنعنة، فيأتي بسند بعد معلق ولو كان المتن في باب آخر، لكن يأتي بالسند المعلق ليبين سماع هذا التلميذ من الشيخ. هذا من الفوائد. أيضا ربما كان هذا الحديث الذي أخذه البخاري إذا أخذه في المذاكرة، في المذاكرة ولم يأخذه في السماع والتحديث، وإنما في حال المذاكرة فيذكره معلقا، أو يكون هذا الحديث ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري فيعلقه، لأنه لو كان على شرطه يجعله مسردا. طيب، إذا هذه من فوائد تعليق البخاري رحمه الله تعالى للأحاديث في صحيحه. وأيضا ربما يكون الحديث موقوف ليس مرفوعا فيعلقه لذلك، يعلقه لذلك ولا يجعله مرفوعا، وتوجد فوائد غير هذه، توجد فوائد غير هذه، وإنما هذه بعضها. وبقية الكلام عن حكم المعلق في صحيح البخاري أو مسلم وهل هو صحيح أو ضعيف سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.